من مدينة شرم الشيخ الرائعة، من هذه المدينة الساحرة الخلابة، هذه المدينة التي حرم منها الكثيرون في عصر النظام الفاسد. زمان أيام النظام السابق كان كثير من الشباب الملتزم في المحافظات المصرية المختلفة يسمع عن مدينة شرم الشيخ، عن تلك المدينة الساحرة الخلابة ذات الطبيعة المبدعة المميزة التي صنعها الله عز وجل. حرم منها الكثير بسبب أن حسني مبارك في عهد النظام السابق اصطفى هذه المدينة لنفسه ولبعض زبانيته وللسياح الأجانب بشكل عام، وحتى المصريين الذين كانوا يدخلون إلى شرم الشيخ كانوا يدخلون بتصاريح معقدة، خاصة لو كان الشباب أو كان اللي هيدخل شرم الشيخ من المنتمين للتيار الإسلامي، خوفا على السياح وإرهابا للسياح من هؤلاء الملتزمين. كثير من الشباب الملتزم حرم من دخول شرم الشيخ، وكان يسمع عن شرم الشيخ من خلال التلفزيون، كان يسمع عن شرم الشيخ من خلال الشباب صحابه على الفيسبوك وعلى تويتر، وإن هذه المدينة الرائعة الخلابة وإزاي تكون مصري وما شفت شرم الشيخ. وكان كثير من الشباب حابب ونفسه تتوق أن يذهب إلى هذا المكان اللي هو جزء من بلده، واللي السياح من كل أنحاء العالم بيجوا لمدينة شرم الشيخ وهو مش عارف يروح هذا المكان. وأيضا كان هناك ممارسات إعلامية تمارس على الملتزمين، تمارس على التيار الإسلامي، أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة العهر، هي مدينة الفجور، هي مدينة الفسق، هي مدينة لا يجوز للملتزمين حتى الاقتراب منها لأنها لا تتناسب مع التزام هؤلاء الملتزمين. لكن حينما أتينا إلى مدينة شرم الشيخ، هذه المدينة الرائعة الخلابة، ووجدنا شرم الشيخ التي لم نكن نعرفها من قبل، شرم الشيخ هذه المدينة الخلابة ذات الطبيعة الساحرة. نتجول في شرم الشيخ مع كثير من أهل شرم الشيخ وكثير من السياح، ونقول لكم مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما قلنا لكم من مدينة شرم الشيخ، تلك المدينة التي لم يكن الملتزمين يعرفون عنها شيء إلا من خلال التلفاز ومن خلال الإعلام بشتى وسائله. حرم منها الملتزمون طيلة الفترة الماضية من الذهاب إلى مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بهذا الجمال الرباني وبهذا الصنع الرباني الذي أتقنه الله عز وجل. حرم منها الكثيرون لأن مبارك كما قلنا في بداية الحلقة اصطفى هذه المدينة له ولزبانيته. وجهت لقناة الرحمة الفضائية ولأسرة برنامج مع الشباب وأيضا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري دعوة من الحاج جلال إسماعيل رئيس جمعية مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ لنذهب لزيارة هذه المدينة كرحلة دعوية بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري حفظه الله. ذهبنا إلى شرم الشيخ إلى خطبة الجمعة مع فضيلة الشيخ أمين ووجدنا تعطش للدعوة وحب للمشايخ والعلماء لم أكن أتخيله. أنا شخصيا كنت متصور أن احنا هنحضر خطبة الجمعة فنلاقي فيها مثلا 500 واحد 700 واحد 1000 واحد بالكثير، لأن الواحد مش متصور عن شرم الشيخ هذا الإقبال على الله عز وجل وعلى مشايخنا الأجلاء بهذا الشكل الكبير، نظرا أن شرم الشيخ بلد مليئة بالفتن. فالواحد كان متصور مين الناس اللي هيسيب الفتن الموجودة في الشوارع وهذا الجمال الرائع كمدينة يعني سياحية رائعة ومدينة الكل يتوق لرؤيتها ويذهب إلى خطبة الجمعة وللمحاضرات أو إلى غير ذلك. لكن ما وجدناه في مسجد المصطفى في شرم الشيخ كان حاجة لا توصف، يعني آلاف مؤلفة من الناس ومن جميع الجنسيات، يعني تلاقي السعودي قاعد جنبك، الإماراتي، الألماني، الفرنساوي، الأمريكاني، في مجموعة من الجنسيات المختلفة، الكل يتوق إلى يسمع كلمة التوحيد، والكل يحب المشايخ والعلماء لا سيما دعاة قناة الرحمة الفضائية، وعدد كبير من مشايخنا من مشايخ القناة ذهبوا إلى مسجد المصطفى والكل أتى سعيدا فرحا. بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري ذهبنا إلى شرم الشيخ وكان لي مع فضيلة الشيخ أمين الأنصاري حوار على البحر في شرم الشيخ. نشوف الحوار ونرجع تاني. في جولة جديدة من جولات برنامج مع الشباب وفي مدينة شرم الشيخ، هذه المدينة الساحرة الخلابة الطبيعية، وهذه المدينة التي كنا نسمع عنها وما كناش حتى يعني بنفكر ان احنا نشوفها ايام النظام السابق. ومعانا في هذه الجولة فضيلة الشيخ امين الانصاري، مستمتعين معه في هذه الرحلة الرائعة. فضيلة الشيخ امين، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا.
اهلا بك
فضيلة الشيخ امين. شرم الشيخ يمكن زي ما كنا بنتكلم مع بعض كنا نسمع عنها، كفئة ملتزمة وما كناش عم نخش شرم الشيخ للتصريحات المعقدة أيام النظام السابق، وقد إيه كان حسن مبارك والزبانية التي حوله كانت مصطفية هذه المدينة له. شرم الشيخ بعد الثورة شايفها إزاي؟
والله اولا انا احب اقول لكل اخواني المشاهدين بالذات الشباب ان احنا جايين هنا بنشتغل احنا جايين نعمل تقارير وجايين نصور الناس اللي بتسلم والمساجد وحياه الالتزام اللي موجوده داخل شرم الشيخ. لكن حقيقة تعليقا على اللي انت قلته، هو فعلا انا بعد ما زرت شرم الشيخ اكتشفت ان المساله متعمده، مساله ان هي تسويد منظر شرم الشيخ، انها كلها عري وكلها فسق وكلها اجانب وكلها مخدرات وهكذا، واللي يروح هناك يبقى متهم. الحقيقه ان المسائل دي موجوده، لكن انها تصبح مانعه للمصريين ان هم يدخلوا بلادهم ويصبحوا غرباء داخل ديارهم، ده بقى اللي انا اكتشفت فعلا ان هذه الصورة لما تبلغ المصريين هيوصلوا للمرحلة دي، هيبقوا غرباء داخل ديارهم ومش هيبقوا موجودين داخل بلدهم على انهم اصحاب البلد. تخيل ان الاجانب والسياح بيستنكروا علينا ان احنا موجودين، يعني كأن
لان الشكل مش مألوف يعني. الله المستعان. اثناء تجولك في شرم الشيخ، لو قلت لحضرتك اكتر حاجة شدتك.
والله اكتر حاجة شدتني يمكن منظر المساجد، مسجدين كبار جدا مش موجود زيهم في القاهرة، مسجد المصطفى ومسجد الصحابة. طيبة قلب الناس، الموظفين، العمال،
والبلد نفسها.
لا البلد نفسها جميلة جدا.
متى يحق لنا كفئة ملتزمة أن نزور شرم الشيخ، وما هو الواجب على الحكومة في هذا الأمر؟
هو الأول للأسف الشديد كان ممنوع أي واحد ملتزم يدخل شرم الشيخ ببطاقة ومن غير بطاقة، كان ممنوع الناس. دلوقتي الحمد لله الأمور بقت سهلة والأمور بقت أحسن، واللي عايز يجي يتفضل بس يجتنب الشر اللي موجود، العري والكلام ده. وإحنا طبعا بنشجع، بلادنا فيها خير كتير جدا، نملى الأماكن دي عشان ما نديش فرصة لغيرنا يملاها غلط. أنا عايز الناس تبدأ تفكر بشكل جيد، يا جماعة دي منطقة في بلادنا إحنا الأقل عددا فيها، ودي حاجة فظيعة، يعني دي حاجة صعبة جدا.
رسالة للحكومة، كيف يهيئوا الجو مثلا لفئة الناس الملتزمين حابين يشوفوا البلد وما ينحرموش من خيرات بلادهم، ممكن يوفروا لنا إيه مثلا؟
تهيئة أماكن وشواطئ بعيدة عن السياح والمناظر اللي فيها عري والأخلاق التي تنافي الإسلام. محتاجين تيسير رحلات للشباب يقدروا يستمتعوا فيها ببلادهم من غير مشاكل. احنا محتاجين برضو محلاتنا وشبابنا واخواتنا واولادنا اللي موجودين في شرم الشيخ انهم يشتغلوا، وشغلانه شريفه مش لازم يقدم خمره، مش لازم يعمل حاجه غلط. واحنا برضو عايزين ننشط حاجه مهمه جدا، وهي دعوه
استاذ حضرتك على الدعوه. انا شخصيا اشهد، كنا بنحضر خطبه الجمعه مع فضيله الشيخ امين الانصاري في مسجد المصطفى، وهذه الحضور الحاشده اللي كانت موجوده في المسجد سواء خارج المسجد وداخل المسجد، ومدى تعطش الناس للدعوه. يعني الناس في شرم الشيخ بيسالونا عن مشايخ قناه الرحمه شيخ وخاصه الشيخ محمد حسن، وهيجي لنا امتى، متعطشين فعلا وحابين وجود المشايخ عندهم. وبعد الخطبه وجود احدى الاخوات اللي اسلمت واشارت اسلامها على ايد فضيله الشيخ امين الانصاري امام المصلين. كلمنا شيخنا عن شعورك مع اسلام هذه الاخت بعد صلاه الجمعه، وانا عارف ان دي مش اول مره. يعني
الله يكرمها، دي كانت اخت هولنديه، والحقيقه هي الحمد لله تعالى ربنا اكرمها باسلامها معانا. وبرضه كان في قبليها في الخطبه اللي فاتت اخت المانيه ايضا اسلمت وكانت معانا ايضا، وهو بيسلم ناس كتير جدا في المكان ده. احنا عايزين يعني في دلوقتي مشاريع دعويه موجوده داخل شرم الشيخ اللي هي بالكتاب والمطويه، وبس من اكثر الاشياء اللي تدخل الناس في الاسلام هي رؤيه اخلاق المسلمين.
ده عامل مهم جدا، موضوع الامانه، الخلق، التعامل، ده هيبقى دعوه الى الله عز وجل، ربما يمكن حتى اكثر لو سمعوا خطبه ولا محاضره او سمعوا اي حد شيخ من المشايخ بيبلغهم عن دين الله عز وجل.
هم كمان متعطشين يعرفهم ايه هو الاسلام ده. هم دلوقتي بيسمعوا الاسلام بره بشكل مشوه، لما بيدخلوا مصر بيبقوا عايزين يعرفوه بشكل طبيعي بشكل يعني مباشر. بيروحوا مسجد المصطفى، مسجد جميل، بيروحوا بيلفوا فيه، بيحبوا بقى الاسلام. في مشاريع ان احنا نعرفهم بالاسلام الصحيح، سواء كان بقى من خلال شاشات بلازما ومتصلة بدورة إذاعية معينة. التعريف إيه هو الإسلام؟ من هو محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله؟ من هو الله؟ ماذا تكسب إن أسلمت؟ هم متعطشين وفي ناس كتير بتسلم. يعني احنا مش عايزين كل انشغال الشباب يبقى استغلال المواقف في حاجه حرام، استغلال المواقف في حاجه فيها خمر، في حاجه فيها نساء، او في حاجه في دعوه الى الله، في امانه، في صدق، في تجاره، وفي شغل، وفي فلوس، اشتغل صح بس ما تعملش حاجه حرام.
اي نعم. طب لو قلت لحضرتك في اخر حاجه نصيحه توجهها لكل الشباب الذين يعملون في هذه البيئه المليئه بالفتن ولا شك، يعني مهما كان الشاب النهارده متربي، مهما كان الشاب ملتزم، لكن في ظل هذه الفتن الموجوده يعني الله المستعان.
هم نفس الأسئلة بتوجه، هي إيه حكم بيع الخمر؟ إيه حكم الشغل في حاجة فيها في حاجة كده؟ إحنا بنقول لهم طب إحنا ما المشكلة دي كلها تتحل لو إن المسلمين اللي جايين من بلادهم سواء كان في الخليج أو غيره جايين عارفين إن في حاجات هنا جميلة في بلادنا فيها حاجات حلال، يعملوا الحلال ويتركوا الحرام، كل المشاكل تتحل، ويستبدل السائح الأجنبي بالسائح الخليجي، والسائح وحتى السائح الأجنبي لما يجي نعرفه بديننا ونعرفه بإسلامنا وكله يبقى كويس إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استمتعنا جدا بهذه الرحلة مع حضرتك، ربنا يبارك فيك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، وهذه الحشود التي استمعت إلى خطبة الجمعة والمحاضرات والجولة الدعوية التي كانت في شرم الشيخ، بارك الله فيك، وإن شاء الله نلتقي في مرة أخرى. في الحقيقه زي ما قلنا مع الشيخ امين الانصاري، نحن نوجه نداء للحكومه ان احنا لابد ان الفئه الملتزمه وفئه التيار الاسلامي تحديدا يكون لهم نصيب ان هم يستمتعوا ببلادهم، ويكون عندنا مدينه زي شرم الشيخ كثير مننا ما يعرفش حاجه عنها، لابد ان يكون هناك تهيئه ل يعني قرى سياحيه مغلقه للملتزمين، قرى سياحيه اخرى نستطيع جميعا كمصريين مسلمين ملتزمين او كعرب او مسلمين بشكل عام ان احنا نذهب الى هناك دون ان نرى الفتن الموجوده في شرم الشيخ بهذا الشكل الفظيع. من ضمن الحاجات ايضا اللي شدتنا في شرم الشيخ هو تواجد عدد كبير من المرشدين السياحيين المصريين وغير المصريين، والبعض من هؤلاء المرشدين السياحيين يستخدمون هذا العمل في الدعوه الى الله عز وجل، بمعنى انه بياخدوا السياح الاجانب بيوريهم معالم شرم الشيخ وبيوريهم الشواطئ، بيوريهم حتى المساجد الموجوده في شرم الشيخ من باب ان هي بيعتبروها كمزارات سياحيه، فبيستغل هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، وأسفر عن ذلك إسلام كثير من الأجانب داخل مدينة شرم الشيخ. كان معنا حوار مع الأستاذ حسني سرحان أحد المرشدين السياحيين في مدينة شرم الشيخ، نشوفه ونرجع لكم مرة أخرى. شرم الشيخ في ثوبها الرائع، شرم الشيخ في ثوبها الذي لم يعرفه أحد. أثناء مقابلتنا وجولتنا في شرم الشيخ اتقابلنا مع أحد المرشدين السياحيين في شرم الشيخ وهو الأستاذ حسني سرحان، السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مرحبا،
أهلا بك.
كنت عايز أتكلم ودردش مع حضرتك على وضع السياحة في شرم الشيخ قبل الثورة وبعد الثورة من حيث المقارنة، يعني شايف الوضع عامل إزاي؟
والله هو بالنسبة لقبل الثورة طبعا كانت الأعداد أكتر بكتير، وبعد الثورة الأعداد قلت، بس إن شاء الله يعني خيرا بإذن الله بعد ما الأمور تستقر. وهو طبعا يعني كل الحجوزات حتى في شركات سياحة مقترنة دايما بشهر 7 على أساس بعد الانتخابات الرئاسية وبعد استقرار البلد، فهتكون الأعداد في تزايد بإذن الله تعالى. بإذن الله.
بالنسبة للوضع الأمني في شرم الشيخ في الانفلات الأمني اللي مصر بتعيشه في الفترة الحالية، شايف الوضع ماشي إزاي؟ يعني هل في أمن في البلد؟ الناس ماشية والسياح ماشيين أمنين على حياتهم، أمنين على متاجرهم، أمنين على شغلهم ولا؟
بالضبط، هو الأمن الحمد لله رب العالمين، مصر أمنة مطمئنة بإذن الله، لأن ده موعود ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. طبعا بس هو طبعا كان في انفلات أمني للظروف طبعا بتاعت البلد الطبيعية، إن ده شيء طبيعي لازم أن يحصل، بس طبعا كانت شرم الشيخ أقل بكثير جدا مقارنة بأي بلد تانية في مصر، يعني كان الأمن فيها كويس جدا، وطبعا كان بس بعض اختلافات بس من بعض السرقات، أحداث شغب، أحداث اللي هو السائح اللي قتل في احداث صرافه وغيره من هذا القبيل، بس يعني اشياء لا تذكر يعني مقارنه لو حصل حاجه زي كده في دوله اوروبيه. يعني هنا طبعا الناس متدينين بطبعهم، فبالتالي مع التدين فالجريمه بتقل، الجريمه بتقل، فبالتالي يعني الحمد لله باذن الله يعني مصر امنه مستقره باذن الله تعالى.
باذن الله عز وجل. اتكلمت مع حضرتك يمكن قبل التصوير وكنا بنتكلم على حضرتك يمكن بجانب عملك كمرشد ديني انت تمارس عمل كداعية إسلامي وتصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاضر في الناس، تخطب في الناس إلى غير ذلك، قلت لي إن أنا أستخدم هذا النمط الدعوي ودوري كداعية إسلامي أيضا من خلال عملي. يمكن كلام الشيخ محمد حسان كان دائما بيقوله يعني كل منا داعية في مكانه، ليس كذلك؟ فالفكرة أن حضرتك مرشد سياحي، كيف كنت تمارس عملك كداعية إسلامي قبل الثورة وبعد الثورة؟ يمكن قبل الثورة احنا عارفين كان وجود الأمن وأمن الدولة كان ممكن يعيق بعض هذه الدعوات التي ممكن يشوفها ان هي بتمارس شيء ضد الآخر، او ان انت بتحاول تخليه يعتنق حاجة هو مش مقتنع بها، الى غير ذلك من تلك التهم والترهات.
تمام. هو اولا يعني هو كل مسلم في ميدان عمله لابد ان يكون داعي الى الله، بس احنا يعني حتى بداية الدعوة بالنسبة للسائح او كده انت بتدعوه اولا باخلاقك وبالتزامك وبادبك معاه وبسلوكك معاه، وبعد كده بتبدا يعني على حسب طبيعه عملك. انت مثلا النهارده بتشرح في مسجد او في كنيسه او في معبد يهودي لا ينفض الاسلام ابدا، فانت بتتكلم عن تعليم الاسلام، عن تحسين صوره الاسلام حتى ولو لم يعتنق الاسلام.
خلينا نتكلم بشكل واقعي اكتر عشان الوقت اللي معانا. حضرتك قلت لي مثلا ان من ضمن البرنامج اللي في الشركه اللي حضرتك تابع ليها انتوا بتزوروا مسجد المصطفى مع مجموعه من السياح، واللي ازاي بتتكلم معاهم عن الدعوه، ازاي بتتكلم معاهم عن المسجد، ايه النمط الدعوي اللي انت تدخل للسياح من خلاله؟
بالنسبة للنمط الدعوي اللي بنتكلم السياح عشانه بنبدأ يعني تحسين صورة للإسلام، إن الإسلام دين ليس سفاكا للدماء، الإسلام دين بيأمر باحترام الآخرين، ولكن طبعا في فرق شاسع بنوضح للزبون إن في فرق شاسع ما بين الإسلام والمسلم. المسلم ليس حكما على الإسلام، لأن المسلم يصيب ويخطئ، أما الإسلام فهو دين متكامل.
يعني لا تحكم على الإسلام من أفعال المسلمين،
لا للمسلم، لأن هو بيرى سلوكيات لا تليق ببعض الذين ينتسبون إلى الإسلام في بلدهم كهولندا مثلا، في يعني
أو حتى في شرم الشيخ أو في أي مكان. هو ممكن النهاردة خاصة الناس اللي بتسلم جديدا لما تيجي مثلا في مكان زي شرم وتجد الشباب المسلم المصري أو غير المصري قاعد بعاكس في دي وبعاكس في ده، وقاعد بيبص هنا وبيبص هناك، وأفعاله وشكله لا يليق بشاب مسلم متزن، فممكن هنا ياخد صورة سيئة على الإسلام. فزي ما حضرتك قلت ما ياخدش صورة الإسلام من خلال أفعال المسلمين.
طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن الإسلام يطعم من ثغر أحدكم، يعني الإنسان يبقى سبب في طعن الإسلام سواء تجارة أو هكذا يعني. وطبعا أنا يعني أقدر يعني كلمة العظيمة اللي قالها شيخنا الشيخ حسان ربنا يبارك في عمره ويزيده علما يا رب العالمين، إن لو أراد رسول الله أن يجعل الصحابة كلهم أئمة على المنابر لفعل، ولكن كلهم في ميدان عمله وفي موطن عطائه، فالصانع في مصنعه والتاجر وفيما تجاري والمرشد. يعني طبعا نتساءل، يعني سيدنا رسول الله لما ربنا وضعه في وسط ناس يعني كانوا كلهم عبدة أوثان وعبدة، ولكن ربنا أراد له أن يهدي به هؤلاء الناس.
بالنسبة عايز حضرتك على عدد المنتسبين أو عدد الذين اعتنقوا الإسلام، مش شرط على إيد حضرتك، لكن في شرم الوضع عامل إزاي؟ هل العدد في تكاثر أو أكثر؟ يعني خلينا نتكلم كمان على أكثر الأفعال أو أكثر الأنماط الدعوية اللي بتستخدموها مع الآخر في تعريفهم بالإسلام. إيه أكثر حاجة بتأثر فيهم؟ يعني
بتأثر فيهم احترام المصري للمرأة، يعني هي المرأة يعني حتى بتيجي بتلاقي مثلا معاملة ليها غريبة عن معاملة المصري ليها هنا. فطبعا لما بتتساءل معاي لا أنا ديني بيأمرني بكذا، ديني بيأمرني باحترام المرأة، ديني بيأمرني بأن أنا أغض بصري بعض المسلمين، ولكن طبعا في مفارقات أخرى وفي ناس يعني بتسيء إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن من ضمن يعني الحمد لله يعني في من منذ أن أنشئ مسجد المصطفى يعني 67 واحد من سنتين ونص أو ثلاث سنين أعلنوا إسلامهم في مسجد المصطفى. مثلا يعني أنا معايا ثلاثة، اثنين من هولندا أعلنوا في المجمع الإسلامي الهولندي في أمستردام، لم يعلنوا هنا في مصر يعني، ولكن الحمد لله يعني واحد منهم قال لي أنت فتحت الباب، يعني الحمد لله أنا هقرأ وهسمع، وفعلا حضر دروس في المجمع الإسلامي الهولندي وأبلغنا وجيه تاني شرم الشيخ وكان قد أعلم إسلامه في المجمع الإسلامي الهولندي. في واحد إنجليزي من أصل هندي بفضل الله تعالى كان معي في رحلة القاهرة وأعلن إسلامه هو وزوجته وابنه وبنته. والسبب وراء كل هذا يعني معلومات بسيطة، يعني والله هي معلومات مش كتيرة ولا حاجة، ولكن هي أخلاقيات، معلومات بسيطة هم يعني لا يعرفوا عنها شيئا.
برضو كان من ضمن الحاجات اللي بيشكوا منها السياح هنا لما اتكلمنا معاهم الأمانة،
كتير من الناس وخاصة يعني إلا من رحم ربي يعني في بعض مثلا التكسجية بعض الناس التجار في المحلات انت عارف بيستغلوا جهل السياح بالعملة المصرية فممكن مثلا يقولوا واحد تاكس مثلا من ضمن الحاجات اللي سمعناها هنا واحد تاكس تركب معاه واحد سايح فوصلوا مشوار فبيقول له بندرتك كام فقال له والله 25 جنيه فالمهم اداله فلوس فالراجل التكساجي رجع له ربع جنيه عشان مكتوب عليه 25 قرش على اساس ان ال 25 قرش دول 25 جنيه هنا السايح لما طلع يتعامل مع الناس بره وبيدوم 25 قرش على انهم 25 جنيه وفوجئ بالصدمه ان دول 25 قرش وليس 25 جنيه كان بيتكلم هنا امال اين الاسلام؟ اين الاسلام الذي تتكلمون عنه؟ اين الاسلام اللي انتم بتقولوا ان هو دين المعامله ودين الامانه والراجل التكساجي المسلم اللي انا ركبت معاه عمل معايا هذه الحركه المشينه، راي حضرتك في دور ان الاسلام معامله فعلا وليس كلام؟
يا اخي يعني والله لم ينشر الاسلام بالسيف ولا بالدماء ولكن نشر بالمعاملات يعني ويمكن التجاره كانت سبب كبير جدا في نشر الاسلام لصدق التجار وامانه التجار فالتاجر ده عليه حمل كتير كما قلنا كلهم في ميدان عمله وفي موطن عطائه فهو داعيه الى الله تبارك وتعالى طبعا السائح بمجرد ما يشوف ان هو اتنصب عليه او مش هيحكم على هذا الشخص ولكن هيحكم على دينه بالذات اذا راى يعني ما تسمى بعلامه الصلاه او غيرها او تملا جبينه يعني وهذا الشخص سلوك كذا ماذا سيقول في الاسلام ويعني الموضوع اللي حضرتك بتحكي فيه ده ولا شيء بالنسبه لما يحدث يعني في الاهرامات عن قريب واحد بيفك 100 دولار 100 دولار اداله 4/4 جنيهات ورق 4/4 جنيهات ورق يعني انا شفت الحدث الزبون مش معايا بس انا دخلت عليه لثقه ويقين ان انا لازم اقف بجوار لانه ينصب عليه ايا كان هذا مسلم او يهودي او نصراني او ليس على غير اي مله ولكن ديني يحتم علي ان انا شفت موقف بكل ادب وكل بساطه اقف بجوار
كلمه اخيره توجهها الى كل الذين يعملون في شرم الشيخ من المسلمين
أوجه كلمة إلى من يعمل في شرم الشيخ وغير شرم الشيخ اتق الله حيثما كنت حيثما كنت الموضوع مش موضوع شرم الشيخ أو غير شرم الشيخ لأن بعض في ناس وبالذات يعني هنا من العاملين في شرم الشيخ مثلا في رمضان ما يصومش طب ليه أنت مش صايم ليه يقول لك ده احنا في شرم الشيخ شرم الشيخ الأرض لا تعيبك يعني إذا كان الأرض فيها الناس بتفعل فساد فأنت ستحاسب إذا فعلت الفساد يعني المشكلة مش في الأرض المشكلة أنك أنت اللي تكون يعني فاسد كباقي الفاسدين ولكن اتق الله حيثما كنت
خلينا نتكلم يمكن الارض لما تكون انت عايش في 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 وضع زي هنا الوضع كله فتن كله بلايا الفساد منتشر من حولك هل الوضع ده هيسمح للواحد انه يكون يتعبد الى الله عز وجل بشكل صحيح ولا شايف ان من كثر الفتن مش هيعرف يقاوم
والله هي طبعا بتختلف من واحد الى اخر لان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران واتقوا الله ما استطعتم فاستطاعه البشر تختلف عن استطاعه يعني استطاعتك تختلف عن استطاعه اي اخر وربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب الانسان ان هو ليه التقوى ما كانتش زي عمر او زي ابو بكر او ليه ما حققش التقوى ولكن هو في فتن بس انظر الى باقي يعني شوف المساجد ورايتم ومعنا يعني كان الشيخ امين الانصاري بالامس يعني في بعض التصويرات في بعض المساجد والله الشيخ محمد الزغبي لما اتى هنا الى مصر إلى شرم الشيخ والله قال ما رأيت إحساسا يعني رقيقا كما رأيت في شرم الشيخ أخطب في مسجد اسمه مسجد الصحابة يعني لا يقل عن 20,000 مصلي ما فيش مسجد في شرم الشيخ يكفي المصلين يعني مسجد المصطفى يصلي لا يقل عن 20,000 مصلي غير الآخرين برا خارج المسجد أكتر من كده بكتير وبالرغم من كده يعني الحمد لله الدعوة منتشرة أفضل من الأول بكتير وكتير فالمشكلة مش في الأرض المشكلة في الناس نفسها
شكرا جزيلا أستاذ حسني على هذا اللقاء وبإذن الله عز وجل نكمل جولات داخل مدينة شرم الشيخ انتظرونا نعود إليكم بعد قليل
لما اتكلمنا مع السياح العرب والأجانب داخل مدينة شرم الشيخ اتكلموا معنا فعلا اللي هم أسلموا يعني اتكلموا معنا فعلا أن أكثر حاجة شدتهم للإسلام هو تعامل الناس يعني لما يركب مع واحد تكسجي فيلاقيه أمين جدا لو ضاعت معاه حاجة في العربية بيلف عليه في شرم لحد ما يلاقيه ويديله الحاجة بتاعته وايضا في المحلات والتعامل معهم بمنتهى الامانه في البعض طبعا. وبيقولوا ان التعاملات في الاخلاق والامانات الى اخر من هذه الاشياء يعني أكثر دعوة وأكثر تأثيرا فينا حتى من وجود شيخ على منبر ولا شيخ على قناة فضائية؟ لأن ممكن أنا ما تشدش إن أنا أسمع حد في مسجد أو أسمع حد على تلفزيون في قناة دينية، لكن لما بروح أنا وبتعامل مع الناس وأشوف عندهم أمانة عندهم خلق في التعامل معنا بيكون أكثر في الدعوة إلى الله عز وجل. معنا أحد البياعين البدو اللي شفناهم في شرم الشيخ واتكلمنا معاه ودردشنا معاه، إيه رأيكم نشوفه ونرجع مرة أخرى؟
السلام عليكم.
تمام الله.
الله يكرمك. تشتغل ايه؟
راس محمد. انا من الغداء بدوي هنا على الشاطئ.
حضرتك من البدو اللي هنا؟
من البدو هنا بس انا اساسا صعيد يعني.
صعيدي تمام. احنا يمكن مشاهدينا الكرام بنتكلم النهارده على الاشياء التي تباع في شرم الشيخ ومدى اقبال السياح العرب والاجانب عليها، اللي هي حاجات كلها بتفكرنا بالتراث القديم، سواء كانت عقود، اساور، ايه تاني يا معاك؟
سنان جمال.
ايه؟
سن جمل.
سن جمل. ايه نعم. ايه اخر؟
وشغل بدوي يعني كفوف وقبلريات وسكربيه
ان شاء الله. قول لي مدى اقبال السياح الاجانب والعرب على شراء مثل هذه الاشياء يعني؟
شغل يعني حلو شويه كذا وشويه كذا يعني، الاجانب اكثر من العرب برضك.
والله يعني بيبقوا مقبلين على شراء مثل هذه الاشياء التراثيه اللي تعبر عن النظام البدوي بشكل كبير.
بس اكثر حاجه الاعشاب يعني.
الحاجات الشعبيه.
الاعشاب.
الاعشاب. الاعشاب. عندك اعشاب ايه مثلا؟
عندي صمول السكر لمرض السكر
ان شاء الله،
وحبك دل الماغص الاملاح
والكل. لا حاجات طبعا مستخرجه من الطبيعه.
كل حاجه من الطبيعه، وزيت حمض للروماتيزم والمساج والخشونه يعني.
ما شاء الله ما شاء الله. خف مريم. عباره عن ايه خف مريم؟
بتتحط في الميه.
ورينا كده خف مريم. لو جينا معايا ونشوف كده خف مريم. ده خف مريم عباره عن ايه بقى؟ قول لي.
بتتحط في الميه كده.
وبتخضر
وبتتحط في الميه.
بتتحط في الميه مسافه 3 ايام وبتكبر وبتخضر كده. بتعمل زينة، تحط في فازة في البيت يعني، بتعمل زينة حلوة كده
ان شاء الله.
دي بقى سعرها كام مثلا؟
دي هتتباع ب 20 جنيه للزبون، والمصري ب 5 جنيه بنديها له.
الزبون المصري ب 5 والاجنبي ب 20. مش شايف كتيرة قوي 20 على الزبون الاجنبي؟
مش كتيرة ولا حاجة والله. بس عشان نسبة الغداء برضك رخيصة بنعوضها في دي يعني. زبون الغداء بيجي ب 30 جنيه.
30
يعني 10 زباين ما بتجيبش همها، هي الحكاوي دي بتجيب همها معانا يعني.
يعني انت بتفرق بين الزبون العربي والزبون الاجنبي؟
لازم.
وقولي بقيه الحاجات بقى اسعارها بتتراوح من كام لكام يعني؟
الحاجه دي ب 20 جنيه. اي حاجه ب 20 جنيه.
والمصريين؟
والمصريين بديها لهم ب 10 جنيه.
للمصريين ب 10 والضعف للاجانب.
والضعف للاجانب هذا شيء اكيد.
الله المستعان. طب قول لي انت جاي من الصعيد لشرم الشيخ بقالك كام سنه؟
انا يمكن لي 9 سنين في الشغلانه دي.
9 سنين. موجود هنا في شرم بقالك 9 سنين.
9 سنين.
قول لي تقريبا كده بصراحه يوميتك تتراوح من كام لكام؟
لا يوميتي يعني اليومية ولا مرتب؟
مرتبك انت ماشي باليومية ولا مرتب؟
لا مرتب. انا
كم مرتب؟
700 جنيه.
700 جنيه. وطب والسكن وكذا عليك ولا عليهم؟
على صاحب الشغل.
على صاحب الشغل.
على صاحب الشغل.
700 جنيه في مدينة زي شرم الشيخ وهذا غلاء الفاحش الموجود فيها بكفوك؟
والله يعني بكفوناش، بس ايام الشغل يعني بتعوض الحمد لله، والايام المريحة بتطلع ربنا
يعني. تخيلوا مشاهدينا الكرام ان هو يسيب الصعيد وكل هذه المسافة يقطعها عشان مرتب 700 جنيه. طبعا احنا بنحيي فيه ان هو بيعمل ويبحث عن العمل ويكد ويجتهد. طيب انت قول لي الوضع قبل الثورة شفته اختلف عن بعد الثورة؟
اختلف بكثير طبعا.
حاسس ان السياحة قلت مثلا؟
قلت بكثير جوه كمان. على الاخر. والزبون عفش مش بيجي زي الاول يعني، في الاول كان احسن. ذلك بيجينا يعني مش اللي هو برضك. اللي عارف البلد والمفلس. يعني بيطلعوا روحنا.
ايش سايح اجنبي كده بيكون ضقرم زي ما بنسميه يعني، بيجي مصر كده اكتر من كم مره وعارف حاجات سعرها كام، يقول لك لا دي ب 10 باوند بس انت بتقول ب 20 كتير.
جنيه وب 2 جنيه.
كم؟
وب جنيه وب 2 جنيه.
تعمل ايه معاه بقى؟
لا ده بمشيه طبعا.
بتمشيه؟ بتلاقيه فاهم يعني.
بمشيه اقول له لا ما عنديش.
وما ببيعلهوش. يعني بتمشيه ما بتدوش الحاجه.
لا ما ببيعلهوش، ما ببيعلهوش بالخساره، لو قلت داخله بالخساره هيقول للتانيين ما حدش يشابه لحد.
طب افرض قال لك ان انا هاخدها بسعر ما بتديها للمصري.
لا ما ادلهوش
برضه.
لا يعرفني انه ببيع له مصري.
النهارده يجي لك السايح ولا ده لو اجنبي، واحد من السياح الاجانب، لكن لو واحد عربي طلع الباسبور الاول.
لا برضه نفس النظام يعني. نفس النظام بقى.
شكرا جزيلا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
من ضمن الحاجات ايضا اللي لفتت انتباهنا في مدينه شرم الشيخ ظاهره الزواج باجنبيات. كثير من الشباب المصري في شرم الشيخ متزوج باجنبيات، ولما تيجي تكلمه وتلاقيه متزوج باجنبيه يقول لك لان انا ما عنديش قدره ان اتزوج مراه مصريه النهارده، هتكلفني قايمه وشبكه ومهر ومؤخر وشقه الخ. وما عنديش القدرة على كده، وفي نفس الوقت أنا شايف فتن قدامي بالهبول زي ما بنقول، فعايز يعني أغض بصري وأحصن فرجي، فبالتالي ما فيش قدامي غير الزواج من أجنبية، ده غير إن ليها مزايا بالنسبة له إن هو ممكن ياخد الجنسية لما يسافر معها. من ضمن الشخصيات اللي كانوا معانا في مدينة شرم الشيخ، وفي الحقيقة شخصية من واحد سعيد جدا نتعرف عليه، هو الأستاذ عبد الناصر شعبان، أحد مدربين الغطس داخل مدينة شرم الشيخ، وهو أيضا من المتزوجين بأجنبيات. نشوف الأستاذ عبد الناصر شعبان ومعاه طفلين زي العسل نديم وياسين، ونرجع لكم مرة ثانية.
مشاهدينا الكرام، من ضمن الحاجات المنتشرة عن شرم الشيخ والغردقة والأماكن السياحية هو أن كتير من شبابنا حينما يلجأ للعمل في مثل هذه الأماكن ويكون سنه مثلا في حدود 17 سنة 18 20 سنة، في هذه السن المبكرة ومع هذه الفتن المنتشرة في شرم الشيخ وغيرها من الأماكن السياحية، بيحاول أنه يغض بصره ويحفظ فرجه، فما فيش قدامه حل غير الزواج، غير الطريقة الشرعية التي أحلها الله عز وجل لنا. طيب لما يجي يفكر في الجواز النهاردة ويروح يتقدم لأي واحدة مصرية موجودة هنا في مصر، حماه هيطلب منه ايه؟ هيطلب منه شبكة، هيطلب منه قايمة، هيطلب منه عفش، هيطلب منه شقة في المكان الفلاني، كل الحاجات دي ان شاء الله كده ولا 30 40 سنة لو ما كانلوش حد يعمله الحاجة دي، او إن لم يقدر الله عز وجل سبب ملموس فعلا إن هو يتزوج في سن مبكرة. لذلك كثير من الشباب المصري هنا يلجأ أن يتزوج بامرأة أجنبية، وممكن تكون المرأة الأجنبية دي مرأة كافرة، وممكن تكون المرأة الأجنبية دي مرأة تكبره يمكن بعشرين سنة أو بخمستاشر سنة، وممكن أيضا تكون في سنه. الزواج بأجنبيات له سلبيات وله إيجابيات. الإيجابيات اللي كانوا بيكلمونا عنها هو إن الزواج بامرأة مصرية مكلف، الزواج بامرأة أجنبية هتاخدني وهتعليني معاها وهنكمل مع بعض، ويمكن كمان تاخدني ونروح بلدها وأخد الجنسية إلى غير ذلك من هذه الميزات التي يراها على حسب نظري أنها مزايا، وأيضا لها سلبيات. معنا أحد التجارب، يعني أحد الإخوة الأفاضل الذي استضافنا هنا في شرم الشيخ، وبالحقيقة صاحب فضل كبير علينا ومعنا في كل جولاتنا في شرم الشيخ، معنا الأستاذ ناصر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك أولا على حسن الاستضافة وأكرمتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتك. بداية حضرتك بتشتغل إيه هنا في شرم؟
أنا مدرب غطس هنا.
مدرب غطس؟
آه.
بقالك كم سنة؟
24 سنة.
24 سنة. حضرتك أصلا منين؟
أنا من كفر الزيات. من كفر الزيات. محافظة الغربية.
يعني تقريبا حضرتك جيت هنا عمرك كم سنة؟
20 سنة. 20 سنة.
20 سنة. وتزوجت عمرك كم سنة؟
24 سنة.
أنا عرفت إن حضرتك طبعا من خلال قعدتنا مع بعض حضرتك متزوج بألمانية.
إن شاء الله.
أسلمت؟
لسه.
ما زالك. الزواج بأجنبية ما كانش ده عامل مثلا نوع من الضغط عليك عند أهلك لما قلت لهم أنا هتزوج بواحدة ألمانية وخاصة إن هي مش مسلمة؟
في الأول كانت يعني لازم أمهد، فسبحان الله يعني والد ووالدتي رضوا، فبسبب رضاهم أنا توكلت على الله. فتزوجت واحدة ألمانية كانت بتغطس معايا، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا عندي ياسين وعندي نديم منها.
ياسين زي العسل ما شاء الله. زي
الحمد لله.
وبفضل الله سبحانه وتعالى بحمد الله سبحانه وتعالى إن أنا بديت صفر بفضل الله.
كنتش مقلق من زواجك من أجنبية؟
لا والله، أنا اتجوزتها على حب بفضل الله، فبفضل الله العشرة طولت.
بغض النظر أنا بقصد يعني مش قلقان متزوج أن تتزوج واحدة أجنبية تعتنق دين غير دين الإسلام، ممكن زي ما نسمع عن كتير من الحالات أن ممكن لما تنجب منها ولا قدر الله يحصل خلاف بتاخد أولادك وتسافر برا، كل الحياة دي ممكن تيجي في ذهن الإنسان لما يرتبط بامرأة أجنبية يعني.
طبعا حقيقي، بس بفضل الله دعاء والد والدتي وفقني، فربنا هداها أن هي استمرت معايا وعاشت معايا على الحلوة والمرة، وسافرت معاها ألمانيا وبس ما كنتش بقى بحب، يعني أنا ما بحبش السفر عشان أنا عندي إخوات بنات والله يرحمه والد ووالدتي، كنت لازم أبنى عين عليهم، فكنت بشتغل وانزل كل شهر أجازة وارجع، واتجوزنا وبدينا في شقة صغيرة جدا حوالي 50 متر، فجوزنا فيها.
بصراحة كده يعني ما فكرتش قبل ما تتزوج بأجنبية أنت تتزوج بالمصرية؟
فكرت بس صعب.
ليه؟
الحياة غالية والمهر والدهب زي ما حضرتك قدمت المقدمة نفس هي دي بالظبط اللي انت قلت حضرتك بالظبط.
في حاجه جميله قلت لي لما بتكون انت في شغل مثلا بتنزل انت حضرتك عم تنزل الميه فممكن تقعد بالاسبوع بره، بتقولي ان هي يوم صلاه الجمعه بتاخد الاولاد بنفسها وتوديهم صلاه الجمعه.
ده حقيقي
حقيقي
حقيقي. يعني هي
رغم ان هي مش مسلمه
خالص وده حقيقي وبفضل الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله. طيب عايز اتكلم معاك برضو بصراحه، فكره ان انا مثلا يعني متزوج الان بامراه اجنبيه وليس ولا تعتنق دين الاسلام وانجبت منها، ما مش خايف على الاولاد من حيث انها حتى لو هي مش هتقول لهم حاجه لكن بيشوفها مثلا بتمارس شيء معين او حتى في كلامها، في لما الاولاد بيسافروا المانيا عند جدهم ونينتهم هيشوفوا حاجات طبعا يعني لا يرضاها الدين الاسلامي، مش خايف على الاولاد
حقيقي؟ لا، هو على حسب تربيت انا لهم ومراتي ان انا محافظ عليها، فهي شايفة ان انا محافظ عليها، فبهذا يعني ان هي خايفة على اولادي نفس الخوف اللي انا خايفة على اولادي، وبتعلمهم نفس تعليم الاسلام. يعني بعدين هم بيأكلوا هناك الخنزير، وهي بتخاف عليهم انه يأكلوا الخنزير، بتخاف عليهم ان هم يقعدوا في اماكن مش مظبوطة زي اي واحد بيروح في اي مكان. احنا زي عندنا في الفلاحي، لو انت عاوز تمشي في الخير هتمشي في الخير، عاوز تمشي في الشر هتمشي في الشر، هناك كم مثل. لو انت عاوز تروح الجامع هتروح الجامع، هتروح عاوز تروح البار هتروح البار.
تمام.
انت على حسب قيمك واخلاقك الدينية واخلاقك اللي انت تعلمتها من الاهل، من الاساس البيت اللي هو متدين هيعلم ولاده التدين، والبيت اللي مش متدين هيعلم ولاده.
تمام. حضرتك طبعا نسينا حضرتك من الارياف من الفلاحين، انا عايز اتكلم في الاول على العادات والتقاليد وعلى ايضا مبادئنا الاسلاميه وغير العادات والتقاليد جماعه الفلاحين في الارياف اللي هو بيبقوا متمسكين جدا اكتر بتعليم الاسلام، عندهم عادات وتقاليد ما ينفعش نتعداها. حضرتك من خلال ما ربيت يعني مش خايف مثلا على الاولاد ان هم يربوا في مدينه فيها السياحه بهذا الشكل، فيها الفتن المنتشره بهذا الشكل، الواحد ربما لا يستطيع حتى انه يغض بصره لان يعني في كل مكان، مش خايف على اولادي انه يربوا في بيئه غير صالحه او في بيئه مليئه بالفتن، فالاولاد ربما ان هم مهما كانوا متربيين لكن ربما الشيطان يراودهم الى اشياء يعني لا يرضى عنها دين الاسلام.
حقيقه يا شيخ، بس زي انت ما انت قلت، انت عاوز تربي، انا بربي عيالي على قيم الفلاحين.
نعم.
اللي هو الاصل بتاعي المبادئ الاسلاميه اللي احنا تعلمناها في اهالينا علمها لنا في الارياف، فانا بعلمهم بنفس النمط نفس الطريق. انا عاوز باخدهم، ده السبب ان انا ممكن اخدهم ديسكوتيك بالليل وممكن اخدهم جامع او يقعدوا في حفله دينيه او في درس دين، فانا باخد اولادي للحاجات اللي دي. فانا بتمنى للاولاد وبدعي لهم الله سبحانه وتعالى ان هم يهديهم، وده فضل الله سبحانه وتعالى.
يمكن حتى سمعت ان حضرتك عايز تنقل الى مكان اخر حفاظا على اولادك من الفتن ايضا.
لا حقيقي، انا لو نقلت من شرم الشيخ هنقل مكان عشان ابقى يعني انا كبرت في السن، فبتمنى الاولاد ان هم يشوفوا كل شيء ويدخلوا في عيلتي، يعني يعرفوا اهلي كويس ويعرفوا اخواتي كويس عشان يتعلموا، عشان انا ما حدش يعلم ان هو واحد يعني.
قلت لي منين؟ من كفر الزيات.
من قسطة.
قسطة قرية في كفر الزيات. يمكن من الجميل قوي ان احنا معانا ياسين، وكنت بسال ياسين بقى، ياسين بقى قاعد في شرم الشيخ وامه المانية، فبقول له ياسين بتحب شرم الشيخ اكتر ولا قسطة؟ نسمع ياسين بقى يقول لنا ايه، شرم ولا قسطة؟
قسطة.
قسطة؟ اشمعنى قسطة؟ يعني احنا بنروح ناكل البهايم وبنروح ناكل مع البط والوز، وهنا شايف شرم الشيخ بجمالها الرائع والمدينة الخلابة دي والناس كلها بتحب تيجي شرم، اشمعنى قسطة يعني؟
عشان فيها صحاب، ويعني
ايه تاني غير الصحاب؟
اهلنا طبعا.
بتحب تروح هناك قوي؟
الغيط.
وتحب تروح الغيط كمان؟ بتعمل ايه في الغيط؟
بشتغل.
بتشتغل في الغيط؟ يا راجل ده الماني فلاح اهو. لا ما شاء الله، وياسين معانا في صلاه الجمعه ومعانا، رحنا عندهم البيت واكرمنا واستقبلونا احسن استقبال. قول لي بقى انت المشايخ اللي بتحب تسمعهم مين؟
شيخ الزوبي.
الشيخ احمد الزوبي.
ان
شاء الله. ومين تاني؟
شيخ ايمن.
ايمن مين؟ ايمن صدح؟ بتحبهم ليه بقى؟ قول لي.
عشان بسمع لهم سمعت لهم خطبه في جامع المصطفى.
في جامع المصطفى ما شاء الله. وجم عندكم البيت؟
الشيخ ايمن بس.
الشيخ ايمن صلح جالكم؟
ما
شاء الله. قول لي، حافظ حاجه من القران؟ حافظ ايه؟
قل هو الله احد.
يلا سمعنا كده، قول للمشاهدين كده ووريهم ادي انت حافظ قل هو الله احد. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ما شاء الله بطل. واللي انت عايز تكمل القران؟ تحفظه كله؟ ان شاء الله باذن الله. تعالى كده، اسمك ايه؟
نديم.
نديم؟ ما تبص للكاميرا ولا انت خايف؟ اسمك ايه؟
نديم.
قول لي يا نديم كده حافظ ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بطل بطل قولي عندنا احنا قولي انت بتصلي كل الصلوات. طب قولي الصلوات هي ايه؟
الصبح العصر
مش الظهر الاول. احنا عندنا في المنصورة الظهر الاول. عندكم شرم العصر الاول؟
لا
الظهر الاول. ها
العصر
الظهر والعصر
المغرب العشاء.
قولي بقى انت بتحب قسطة اكتر ولا شرم الشيخ؟
قسطة.
قسطة؟ ايه العيال مالهم انتماء فلاحي ليه كده؟ قسطة ليه بتحب قسطة ليه اكتر؟
عشان بلد.
بلدك؟ ما شاء الله ما شاء الله. طب قسطة ولا المانيا؟
قسطة.
ما شاء الله. يمكن دي دعوة لزيارة قسطة بنوجهها من خلال البرنامج مع الشباب. قسطة شو الشباب الاولاد الصغيرين مرتبطين قوي ببلادهم ومرتبطين قوي باهاليهم. قول لي الاول سنت صلاة العصر كام ركعة؟
أربعة.
والظهر؟
أربعة.
والمغرب؟
ثلاثة.
والعشاء؟
أربعة.
والفجر؟
اثنين.
ليه ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب. نسبة الزواج بأجنبيات في شرم أو في غيرها من الأماكن السياحية شايفها كبيرة؟
طبعا كتير.
الغرض الأساسي من الزواج هل بيبقى مثلا غرض الحصول على الجنسية ولا إيه الغرض من وجهة نظرك؟
والله في كل حاجة وارد. كل حاجة وارد. إن أنت تتجوز واحدة أجنبية عشان المال، وارد إن تتجوز أجنبية عشان تحصل على الجنسية اللي بتقبلتها، وارد إن أنت تتجوز واحدة عشان بتحبها وعشان تدخل وتحتنك الإسلام. وارد كل شيء.
تمام. حضرتك قلت لي إن الزوجة إلى الآن لم تسلم
حقيقة، بس أنا بتمنى من الله إن لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبتمنى من الله أن يهديها. وكان والدي ووالدتي بيدعوا لها بالهداية، كل جرايبي وكل إخواتي بيدعوا لها بالهداية سبحانه وتعالى. اللي أنا شايفه إن هي يعني على
حضرتك بتقول لي امبارح ان انت قلت لها انا مش هروح الحاج من غيرك،
وده حقيقه. انا نفسي اتمنى من الله ازور بيت ربنا سبحانه وتعالى. نعم. واولادي معايا ومراتي معايا
ان شاء الله. ما شاء الله. على كل حال سعدنا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا ليك. والياسين نورتنا يا ياسين النهارده ونورت قناه الرحمه. بتتفرج على قناه الرحمه؟
ساعات
ساعات. طب احنا عندنا برنامج مع الشباب يجي كل خميس الساعه 8. تتفرج عليه؟ تتفرج عليه من الخميس الجاي. متفقين
ان شاء الله.
تتفرج عليه عشان انت هتطلع فيه ولا تتفرج عليه عشاني؟
عشان انا
عشان انت هتطلع فيه. انت راجل صريح. طب وانت
كمان
هتتفرج عليه عشان انت هتطلع فيه؟ طيب بعد ما اشوفوا نفسكم هتشوفوا تتفرجوا عليا؟
لا ان شاء الله.
لا قول الحقيقه ما تخافش من بابا. قول الحقيقه.
هما بيتكلموا على
الشباب ما شاء الله عليهم صراحه جدا، وده دليل انهم مربيين على الصدق. نسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يبارك فيهم ويبارك في الاستاذ ناصر وياسين ونديم، وربنا يا رب يبارك فيكم ويزيدكم من تقدم الى تقدم اخر باذن الله عز وجل.
ان شاء الله. انا بس بقدم شكر لقناه الرحمه، بشكر شخصيا الشيخ محمد حسان لان هو كان ربنا جعله سبب ان انا كنت مسافر من شرم الشيخ لبلدنا، وسمحت الشريط بتاعه كان في الاوتوبيس عن الصلاه، فمن ساعه هذا الوقت ربنا هداني على ايد الشيخ محمد حسان وصليت والتزمت في الصلاه.
ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. وتعطش كل الموجودين في شرم الشيخ للدعوه الى الله عز وجل وحبهم لمشايخنا لمشايخ الدعوه السلفيه، ده ابرز دليل على مدى انتمائهم ومدى فعلا يعني حرصهم على تعليم الدين الاسلامي وعلى تعلمه. ما شاء الله نسبه كبيره جدا بيعتنقوا الاسلام، نسبه كبيره جدا بيحفظوا كتاب الله عز وجل، وحريصين ان اولادهم يكونوا متواجدين في الصلوات الخمس في جماعه، حريصين ان اولادهم يحضروا المحاضرات، والاكثر من كده اللي انا شفته ان هم كمان حريصين ان هم يربطوا اولادهم بالمشايخ، يعني لما يكون الشيخ موجود يجوا للشيخ سلم على الشيخ وادعي له، لما ياخذ الشيخ عنده في البيت ويعلم اولاده كيفيه استقبال المشايخ، كيفيه احترام المشايخ الى غير ذلك من هذه الاشياء. في الحقيقه خيرات كبيره جدا في شرم الشيخ مع وجود السلبيات. ما فيش بلد اصلا في اي مكان في العالم الا وفي ايجابيات وفي سلبيات. رحلتنا في شرم الشيخ كانت رحله رائعه، إن شاء الله في جولات أخرى نلتقي وألقاكم بعد قليل.
قبل ما أنسى كلام مشاهدينا الكرام، عايز أوجه الشكر والتقدير لزميلنا الصحفي الأستاذ علي الكشوطي في جريدة يوم السابع على اهتمامه بأخبار برنامج مع الشباب، وأيضا نشر كل ما يخص برنامج مع الشباب من خلال جريدة اليوم السابع. من الحاجات الجميلة والرائعة في مدينة شرم الشيخ البحر ونقاء المية، يعني تبقى واقف على الشط من فوق وشايف السمك بيمشي قدامك وكأنك قاعد تحت معاهم، وبشوف الشعب المرجانية بهذا الجمال الرباني، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لما نزلنا البحر في جولة غطس مع الشباب، وكان الأستاذ نصر شعبان ومحمد ربيع تقريبا وأخوه، في الحقيقة رأينا تحت ما لا نستطيع أن نصفه لكم بالكلام. يعني مهما وصفت لكم الجمال اللي تحته، مهما وصفت لكم ان كل الاسماك اللي شفناها، يعني عايز اقول لك ان فيه سمكه حتى ساده، تلاقي سمكه قد كده وكده وكبير وصغير بكل الالوان التي تتخيلها والتي لا تتخيلها. وايضا الشعب المرجانيه الرائعه، والله لو واحد شافها يفكر ان في حد رصصهم بهذا الديكور الرائع، لكن لا نقول الا انه صنع الله الذي اتقن كل شيء. دخلنا المياه، لكن يمكن الصور مش جاهزه معانا دلوقتي، لكن ممكن نشوف الشباب لما طلعنا معاهم من البحر واتكلمنا معاهم عن الشعب المرجانيه وما رايناه تحت الماء. نروح للشباب ونرجع لكم مره ثانيه.
مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم عدنا إليكم وفقرات متنوعة من برنامج مع الشباب، وفي هذه المدينة الرائعة ذات الطبيعة الخلابة مدينة شرم الشيخ. وزي ما انتم شايفين لسه طالعين من المية، والشعب المرجانية مهما وصفت قدرة الخالق عز وجل وصفاء ونقاء المية الموجودة في شرم الشيخ مش هعرف اقول لكم بالشكل المفروض ان انا بكون راضي عنه يعني. لكن على كل حال عشان ما اطولش عليكم هتعرف على الغواصين الماهرين اللي كانوا معايا تحت في المية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وصلنا للكاميرا الاول. اسمك؟
سيد احمد شحاتة.
منين يا سيد؟
كفر الزيات.
يا اهلا ومرحبا. واسم حضرتك؟
محمد شحاتة كفر الزيات.
بتشتغل ايه يا محمد؟
غواص ان شاء الله. مدرب غطس.
بتشتغل الموضوع من زمان؟
بقى لي 7 سنين كده.
7 سنين.
7 سنين.
واللي بقى لما بتنزلوا تحت في الميه، يعني شعور الناس اللي بيبقوا معاكم ايه؟ يعني كلمنا عن الشعب المرجانيه تحت الاول.
والله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا زي ما حضرتك شفت تحت الميه ما شاء الله، الميه تحت والشعب المرجانيه ما شاء الله، الناس طبعا بتنزل بتنبهر. الكلام ده البحر الاحمر مش موجود في اي مكان في العالم، طبعا في مصر بس، والحمد لله ده من أجمل البحار اللي موجودة في العالم كله. والشعب المرجانية ما شاء الله بتنزل تحت، طبعا بتحس ان انت في عالم تاني خالص،
وكل ما بتكون اعمق بتهيالي لجوه بيبقى احسن.
في اماكن بيبقى في اماكن بيجنرز او اماكن لناس مبتدئ واماكن لناس محترفة.
انا بقى محترف ولا مبتدئ؟ قول الحقيقة.
الحقيقة ده مكان للمبتدئين بس.
اما حسابك معايا بعدين بس لما نطلع برا.
بس في اماكن طبعا للناس المحترفين، اماكن ما شاء الله طبعا لما بتنزل ما بتتخيلش الموقف وما تتخيلش الشعب المرجانية وجمالها. والسمك طبعا تلاقي قروش، تلاقي في حاجات جميلة ما شاء الله.
يعني على ذكر القروش، لما تنزل تحت ما بيبقاش في حاجات مفترسة مثلا، حاجات يتخاف منها وكده؟
الحمد لله طبعا في البحر الأحمر ما فيش أي مشاكل بالنسبة للسمك. بالنسبة للقروش طبعا ما فيهاش أي مشكلة غير المحيطات والأماكن التانية. هنا البحر ما شاء الله بتنزل ما فيش أي مشكلة بالنسبة للسمك. والشعب المرجانية زي ما حضرتك شفت
رائعة رائعة رائعة. أنا مش عارف أوصف لمشاهدينا الكرام مدى الجمال الموجود وخلق الله عز وجل وصنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. سيد، كلمنا عن الغطس بالنسبة للسياح، بالنسبة للمصريين، أسعار الغطس إيه بالنسبة للمبتدئين، أسعارها إيه للمحترفين، عشان مشاهدينا نعرفهم على الموضوع ده؟
والله أسعار الغطس محددة دايما في الدايفنج سنتر. أي دايفنج سنتر بيحط الأسعار البرايس ليست بتاعته، بيحط الاسعار لمعظم الناس. بالنسبه للسياح لهم سعر خاص، لانهم بييجوا طبعا من كل بلادهم هنا لشرم الشيخ ليشوفوا الجمال اللي عندنا ده، الشعب المرجانيه. بالنسبه للمصريين طبعا لهم اسعار خاصه برضو.
انت قلت لي ان المصريين الاول، قبل ما انسى بس قولي الاسعار، يعني تتراوح من كام لكام؟
هو بالنسبه للمصريين 250 جنيه
دي بالوقت ساعه ولا نص ولا ايه؟
20 دقيقه تحت المايه.
20 دقيقة ب 250؟
ده للبيجنر.
الأسعار بتبقى حسب الدايفنج سنتر أو حسب مكان مركز الغوص اللي بيغطسوا فيه. بالنسبة للمصريين طبعًا لأن الحالة المادية ما بتبقى زي الأجانب، فبيبقى ليهم أسعار معينة. حتى أما المصري
بالنسبة للأجانب قد إيه؟
لا بالنسبة للأجانب بتتراوح ما بين 60 يورو إلى 70 يورو أو 75 يورو.
يساوي كم مصري تقريبًا؟
حوالي مصري ممكن 500-600
جنيه مصري. يعني تقريبا كل حاجه بالنسبه للاجانب ضعف المصريين. قلت لي بقى كلام جميل، قلت لي ان المصريين لما بينزلوا غالبا يعني بيبقى قلبهم رهيب زي حالاتي كده. لكن الاجانب عفاريت تحت الميه.
طبعا الاجانب معظمهم طبعا بيكونوا بيعوموا كويس، ففي الغطس لو انت بتعوم كويس ومتعود ان انت تلبس الماسك واللي هو السنوركل، فبالنسبه للغطس فبتكون انت متعود اوريد ان انت تلبس ماسك وسنوركل، فمع الغطس فبتكون متعود ان انت تتنفس كويس. اما بالنسبه للمصريين طبعا قليل جدا لما يطلعوا مصيف ويتفسحوا.
لو غير مصيف يعني النهارده لما اروح اصيف راس البر ولا اسكندريه ولا جامس ولا بلطيم مفيش فيها الكلام ده اصلا، يعني يا دوب الواحد ينزل يعوم تحت الميه هنا ويطلع يفكر نفسه غواص ماهر، لكن مفيش موضوع ان احنا ننزل ونشوف شعاب مرجانيه وحاجات زي كده يعني.
لا هو بالنسبه له عشان موضوع النضاره او الماسك فهو ما بيلبسه بيبقى حاجه جديده عليه، فطبعا هو متعود ينفس من مناخيره دايما طول الوقت، فما بيلبس الماسك فبتلاقي النفس ايه عاوز من بقك بس تتنفس.
قول لي انت اول ما نزلت بقى، اول ما جيت هنا شرم وتعلمت الغوص ونزلت كان شعورك عامل ازاي؟
طبعا انا اول ما جيت هنا شرم انا نزلت مع واحد روسي، فطبعا ما شرحليش اي حاجه
انا مش فاهم منه حاجه.
كنت لسه ما بتكلمش اي حاجه. فقال لي تعالى اخدك تغطس، فنزلت معاه. طبعا ما كنتش بعادل الضغط زي ودن الودان طبعا بتوجع لو ما عدلتش الضغط،
مع اني علمتك يا اخي بس ما بتعلمش.
فطبعا اول ما نزلت شفت دنيا تانية، انا كنت جاي هنا بتفسح فشفت حياه رهيبه تحت الميه سبحان الله سبحان الخالق، فبدات حطيت في دماغ الغطس فبدات اعمل كورساتي وتعلمت وبقيت مدرب غطس الحمد لله.
انا عايز اقول للمشاهدين على حاجه. انا كنا داخلين على اساس نشوف شعب مرجانيه ونطلع نعمل حوار، انا بصراحه ما كانش عندي ثقه ان انا هطلع. يعني انا داخل ولا تحت عمال بشاهد الشاتين دايما، ما عنديش احساس ان انا هطلع. الواحد بيبقى خايف جدا، الموضوع يعني عايز جرأه وفي رهبه عند الواحد من نزول حاجه او عالم جديد الواحد لاول مره بيشوفه كنا بنسمع عنه. بس الشعب المرجانيه قلت لي برضو اول ما نزلت ايه اكتر حاجه بهرتك؟
والله في انواع كتير من الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر، وفي انواع برضو من الاسماك كتيره برضو، بس في اللي هي الشعاب المرجانيه اللي هي سوفت كورالز او اللي هي الشعاب الناعمه،
تمام،
دي بتبهر اي انسان، وفي هنا حاجات كتير منها في البحر الاحمر، فبتنزل ما شاء الله حاجه جميله ما شاء الله.
انا بقى مش عايز اقول للمشاهدين على جمال السمك بقى، يعني الوان لا تتخيلوها والله، والسمكه بقى احجام، يعني تلاقي سمكه مثلا كده وكده وكده، وسمكه فيها ما شاء الله على جميع الالوان. ده الواحد بيبقى واقف، يعني انا وانا واقف معاكم دلوقتي لو بصينا هنلاقي السمك ماشي معانا كده عادي، ولذلك الصيد ممنوع في المناطق اللي زي كده على اساس ان كل السياح او كل العرب او المصريين لما يجوا يستمتعوا بجمال خلق الله عز وجل دون ما يكون السمك خايف ان حد هيصطاده، فبالتالي ماشي براحته يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعمر مصر دائما وان يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم امين. سعدنا جدا بوجودنا معاكم، امتعتونا وسهرناكم معانا من امبارح، فربنا يبارك فيكم ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم ويحفظكم من الفتن يا رب العالمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام كان دي جوله من داخل البحر في مدينه شرم الشيخ والشعب المرجانيه، حابين ننقلها لحضراتكم، وان شاء الله اظن من خلال كلامنا انا بكلمكم دلوقتي هتشوفوا الفيديوهات اللي صورناها من تحت، يعني كانت معانا الكاميرا تحت مع الشباب بيصوروا صور فوتوغرافيا عادي وبيصوروا ايضا بالفيديو على اساس ان احنا ننقل لكم اللي شفناه تحت بالصوت والصوره، لان مهما قلنا ومهما وصفنا لكم جمال خلق الله عز وجل وادينا قوه الميه تحت الماء مش هنعرف نوصفها لكم بالشكل الصح، لذلك صورناها لكم فيديو وان شاء الله هنعرضها لكم او بتكون بتتعرض معانا دلوقتي واحنا بنتكلم. شكرا جزيلا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتمنى ان تكونوا قد اعجبتم بما عرضناه على حضراتكم، وعايز اقول ايضا ان هناك كثير من الكواليس التي لم نعرضها لضيق وقت الحلقه موجوده على صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، سواء كان صور او فيديو موجوده الان، يعني اي حد يدخل على صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك الان يجد صور وفيديوهات من داخل اعماق البحر وكواليس لم نستطع ان نعرضها في الحلقه لضيق الوقت. يعني قبل ما انسى اود ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم اسره برنامج مع الشباب بقناه الرحمه للحاج جلال اسماعيل رئيس مجلس اداره مسجد المصطفى ومسجد الصحابه بمدينه شرم الشيخ على حسن استقباله لاسره البرنامج وعلى كرم استقبالهم في الحقيقه، يعني اكرمونا جدا، نسال الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وايضا اتوجه بخالص الشكر والتقدير لاخي الحبيب الاستاذ اشرف ابو رحاب ايضا من اخواننا اللي تعرفنا عليهم بمدينه شرم الشيخ، وايضا الاستاذ عبد الناصر شعبان الذين اكرمونا جدا جدا في الحقيقة، وياسين ونديم وكل الشباب اللي تعرفنا عليهم في مدينة شرم الشيخ، حتى كوميديان شرم شمس، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم. استمتعنا جدا بالرحلة قضيناها في شرم الشيخ، وأيضا كانت فرصة سعيدة جدا أن نتعرف على كل الشباب الذين تعرفنا عليهم هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلقاكم إن شاء الله يوم الخميس القادم، ولقاءات جديدة ومفاجآت جديدة أيضا من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. ألقاكم يوم الخميس قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.